لنبدأ بتخيل هذا السيناريو الغريب. تخيلوا اتخاذ قرار بدفع مبلغ مضاعف لعملية جراحية كبرى فقط بناء على إعلان جذاب ومبهر ظهر فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يحدث كثيراً هذه الأيام للأسف.
صحيح، لكن الكارثة تحدث عندما يتضح لاحقاً أن ما يسمى بالتقنية السحرية التي تم دفع آلاف الأموال لأجلها لا يمكنها أصلاً من الناحية الفيزيائية والبيولوجية إحداث أي قطع في أنسجة الجسم العميقة. في نقاشنا المعمق اليوم سنغوص في كيفية تحول مصطلح براق مثل الخياطة بالليزر إلى كذبة تكلف مبالغ طائلة داخل غرف الولادة.
وكيف تحولت الرعاية الصحية إلى ما يشبه واجهة عرض لامعة تبيع الأوهام بدلاً من العلاج؟
شوف، ما يجعل هذا التحول مرعباً حقاً هو أننا نتحدث عن أجساد بشرية.
بالضبط،
نحن نتحدث عن واحدة من أكثر اللحظات حساسية وضعفاً في حياة المرأة. عندما يرتدي التسويق التجاري الجشع المعطف الأبيض تتلاشى تماماً تلك الخطوط الفاصلة بين الرعاية الطبية الحقيقية المبنية على الأدلة وبين استغلال القلق والمخاوف الطبيعية لتحقيق أرباح خيالية.
وهذا يقودنا مباشرة إلى صلب موضوعنا اليوم. لدينا بين أيدينا تحقيق استقصائي بالغ الأهمية. التحقيق يبدأ بقصة لامرأة أعطيت اسماً مستعاراً هو هند.
وقصة هند هنا ليست مجرد حادثة فردية أو استثناء، بل هي نموذج متكرر يوضح بدقة كيف تعمل سيكولوجية هذا الاستغلال.
كيف ذلك؟
أي أم تواجه تجربة الولادة القيصرية الأولى تحمل بداخلها مزيجاً معقداً جداً. هناك الخوف من الألم الجسدي، وهناك أيضاً القلق من التشوهات والندبات التي قد تترك أثراً دائماً على جسدها.
مزيج من الخوف والرغبة في الكمال.
بالضبط، هذا المزيج يجعل العقل البشري متلهفاً ومستعداً لتصديق أي حل سحري. وعندما تظهر عيادة طبية ببدلة أنيقة وتعد بولادة تجميلية بلا آثار عبر تقنية مبهرة كالليزر، يبدو العرض وكأنه طوق نجاة لا يمكن لأحد رفضه.
لكن النتيجة التي واجهتها هند كانت كارثية بكل المقاييس. لم تفشل العملية في تحقيق الجانب التجميلي المزعوم فحسب، بل إن الصدمة الكبرى كانت عندما اكتشفت من كان يقف فعلياً خلف المشرط.
وهذه هي النقطة المرعبة في القصة.
يا إلهي، نعم، بعد كل تلك الوعود اتضح أن من قام بإجراء هذه الجراحة المعقدة لم تكن طبيبة جراحة مختصة على الإطلاق، بل كانت مجرد قابلة. دعنا نتوقف هنا قليلاً، لأن هذا ليس مجرد تضليل تسويقي بسيط، هذا لعب مباشر وسافر بأرواح البشر.
أنا أتفق معك تماماً. شوف، هناك سبب منطقي يجعل الطب مهنة مقيدة بسنوات طويلة جداً من الدراسة والتدريب والتخصص. العملية القيصرية ليست مجرد شق سطحي على الجلد.
هي جراحة كبرى لفتح البطن.
بالتأكيد، هي تتطلب مهارات جراحية دقيقة للتعامل مع المفاجآت والمضاعفات الخطيرة التي قد تحدث في ثوان معدودة. نتحدث عن نزيف حاد أو ربما إصابة للأعضاء الداخلية المحيطة بالرحم.
وتسليم هذه المسؤولية لقابلة.
تسليمها لقابلة غير مؤهلة جراحياً، ببساطة أن المنشأة الطبية قد أسقطت تماماً أبسط معايير السلامة ووضعت هوامش الربح فوق حياة المريضة نفسها.
والمأساة هنا، كما يوضح التحقيق، تمتد كشبكة عنكبوت، لم تتوقف عند هند. شقيقتها أيضاً وقعت في الفخ ذاته وتحت تأثير نفس الآلة التسويقية، ولكن في إجراء آخر يسمى رفع المهبل.
نفس الوعود ونفس الخداع.
صحيح، دفعت مبلغاً ضخماً لتأمين ما قيل لها إنه نتيجة طبية مضمونة. وما هي النتيجة؟ 6 أشهر من الألم والمعاناة المستمرة، لتكتشف في النهاية فشل التدخل بالكامل، وتجد نفسها مضطرة للخضوع لعملية جراحية جديدة ومكلفة جداً فقط لإصلاح العبث الطبي الأول.
معاناة مضاعفة مادياً وجسدياً.
الأمر أشبه بدفع ثمن سيارة رياضية فاخرة عبر الإنترنت، لتكتشف عند الاستلام أن ما وصلك هو دراجة هوائية مكسورة يقودها شخص لا يحمل رخصة قيادة، ولكن الكارثة هنا أننا نتحدث عن أجساد بشرية وليس سلعا قابلة للاسترجاع.
تشبيهك هذا يلامس جوهر المشكلة بدقة. الجشع التجاري هنا لا يكتفي بتقديم خدمة سيئة، بل يعمد إلى تخريب المعايير الأساسية وإعادة تغليفها. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ندرك أن هذه المؤسسات لا تبيع خدمات طبية حقيقية، بل تبيع وعوداً عاطفية.
تستهدف الضعف الإنساني.
بالضبط. النظام المالي لهذه العيادات يستهدف لحظات الضعف، حيث يكون الفرد مستعداً للتنازل عن مدخراته بالكامل مقابل الشعور الوهمي بالأمان الجسدي والنفسي.
طيب، أجد نفسي هنا أمام تساؤل يحتاج فعلاً إلى تفسير علمي. يعني لقد رأينا جميعاً استخدامات الليزر في جراحات العيون وفي علاجات الجلد المتنوعة. لماذا يبدو الأمر مستحيلاً أو كما يقال مجرد كذبة عندما يتعلق بالعمليات القيصرية؟ هل هناك أي أساس بيولوجي يبرر ولو جزئياً استخدام مصطلح الليزر في هذه الجراحات؟
الإجابة القصيرة هي لا.
لا يوجد أبداً؟
أبداً. التحقيق استعان برأي الدكتورة رندا العواضي، والتي حسمت الأمر تماماً بوصف هذه الظاهرة بأنها مجرد كذبة أبريل.
كذبة أبريل، وصف دقيق.
الدكتورة العواضي وضعت إصبعها على الجرح علمياً. شوف، لفهم لماذا يعتبر هذا المصطلح كذبة، يجب أن نفهم أولاً ما هي العملية القيصرية من الداخل. نحن لا نتحدث عن شق الجلد فقط. الجراح يحتاج إلى المرور عبر 7 طبقات تشريحية للوصول إلى الجنين.
7 طبقات كاملة.
نعم، طبقة الجلد الخارجية، ثم طبقة الدهون، ثم اللفافة العضلية، ثم العضلات، يليها الغشاء البريتوني، وأخيراً جدار الرحم نفسه.
معقد جداً.
قطع كل هذه الطبقات العميقة يتطلب أداة ذات قدرة محددة جداً، مثل المشرط الطبي التقليدي أو استخدام جهاز الكاوية الكهربائية، والذي يقطع الأنسجة ويقوم بكي الأوعية الدموية في نفس اللحظة للسيطرة على النزيف.
إذن أين يقع الليزر الطبي من كل هذا؟ في أي مرحلة يستخدم؟
لا مكان له إطلاقاً في هذه الجراحة.
إطلاقاً؟
نعم، الليزر الطبي المستخدم في العيادات التجميلية له تأثير سطحي جداً، يعني هو مصمم للتعامل مع طبقات الجلد الخارجية فقط، لعلاج التصبغات، إزالة الشعر، أو تحسين مظهر الندبات السطحية القديمة. لا توجد أي تقنية طبية معتمدة عالمياً تستخدم الليزر لاختراق أو خياطة طبقات البطن العميقة وجدار الرحم.
واو، هذا يعني أن الأمر كله
محض اختلاق لغوي، ولذلك فإن حشر كلمة ليزر بجانب كلمة عملية قيصرية هو مجرد خدعة بصرية وصوتية تهدف إلى إطفاء هالة من التطور التكنولوجي الساحري على إجراء طبي كلاسيكي.
طيب، إذا كان الليزر لا يستخدم في القطع ولا في الخياطة العميقة، فما الذي يدفع الناس مئات الدولارات الإضافية للحصول عليه؟ الدكتور وهيب المهوب يكشف في التحقيق عن قفزة جنونية في الأسعار.
أرقام صادمة حقاً.
تخيل، تكلفة العملية العادية تقارب 250,000 ريال يمني، أي حوالي 500 دولار. ولكن بمجرد أن يضيفوا كلمة تجميلية أو ليزر للإعلان، يقفز السعر إلى 500,000 ريال، أي 1,000 دولار. ما الذي يحصل عليه المريض فعلياً مقابل هذا الفارق؟
ما يتم بيعه هنا، كما يشرح الدكتور الماهوب بوضوح، هو تقنية معروفة طبياً بالخياطة المخفية، وهي تعتمد على إغلاق الجرح بغرز طبية دقيقة تحت مستوى الجلد، بحيث لا تترك ذلك الخط البارز المعتاد للخياطة الخارجية.
تقنية جيدة ومطلوبة، أليس كذلك؟
هي ممتازة، ولكن الصدمة الحقيقية ليست في التقنية نفسها، بل في حقيقة أن هذه الخياطة المخفية تعتبر في العرف الطبي المعيار القياسي للرعاية، أو ما يعرف بالستاندرد أوف كير.
لحظة، دعني أستوعب هذا الأمر. هل تعني أن المعيار الطبي الأساسي الذي يفترض يعني أن يقدم كحق بديهي لكل مريضة تدخل غرفة العمليات يتم حجبه ثم إعادة بيعه كخدمة إضافية فاخرة أو VIP؟
للأسف، هذا هو الواقع المرير الذي نراه. بدلاً من أن يكون إغلاق الجرح بأفضل طريقة ممكنة وتقليل التندب جزءاً بدهياً من أخلاقيات المهنة والتزام الطبيب الأساسي تجاه مريضه، تم تحويله إلى ميزة تسعر بشكل منفصل وتباع فقط لمن يستطيع الدفع.
هنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام، ومستفزاً أيضاً. التحقيق أشار إلى حقيقة علمية تقول إن 80% من شكل الندبة النهائية يعتمد أساساً على طبيعة التفاعل الجيني لجسم المريضة وقدرة أنسجتها على الالتئام.
هذه نقطة جوهرية جداً.
هذه النقطة تجعل دمي يغلي حقاً. يعني ألا تستخدم هذه المستشفيات حقيقة علمية صحيحة لتبرير فشل عملياتها؟ بكلمات أخرى، هم يبيعون وهماً تسويقياً بأن تقنيتهم السحرية ستلغي الندبات تماماً، متجاهلين الجينات وقت الدفع.
تماماً.
وعندما تأتي المريضة غاضبة بعد فترة لتشتكي من وجود ندبة رغم دفعها المبلغ المضاعف، يرتدون فجأة قبعة العلم ويقولون: نعتذر، ولكن هذه طبيعة جيناتك وتفاعل جسمك. أليس هذا تلاعباً مزدوجاً بالعلم؟
هذا الاستنتاج في غاية الدقة، وهو يشرح تماماً آلية عمل هذا الفخ المزدوج. شوف، في مرحلة الاستقطاب والتسويق يتم إقصاء العلم تماماً. لا يتم إخبار المريضة بأي شيء عن التئام الأنسجة أو الجينات أو غيره،
بل تقدم لها وعود قاطعة بمسح الأثر كلياً، صحيح؟
بفضل الليزر المزعوم، نعم. هذه هي مرحلة بيع الوهم بامتياز. وعندما يصطدم هذا الوهم بحائط الحتمية البيولوجية وتتشكل الندبة لأسباب جينية لا مفر منها، تعود هذه المؤسسات للاختباء بسرعة خلف الحقائق العلمية.
استخدام العلم كبوليصة تأمين.
بالضبط، استخدام العلم كغطاء للتهرب من المساءلة عن الخديعة المالية الأولية هو أقصى درجات الانحراف المهني.
أمر لا يصدق حقا. طيب، إذا كان المجتمع الطبي يدرك تماماً أن هذه الممارسات لا تمت بالعلم بصلة وأنها مجرد مصيدة مالية، فكيف كيف تستمر هذه العيادات والمستشفيات الكبرى في الترويج لها علناً؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه كل من يقرأ هذا التحقيق.
وهذا التساؤل هو ما دفع معدة التحقيق في منصة نسوان فويس إلى اتخاذ خطوة جريئة وممتازة جداً. التحقيق لم يكتفي بجمع آراء الأطباء من مكاتبهم، بل قاموا باختبار النظام من الداخل عبر عملية توثيق ميداني سري.
خطوة استقصائية حقيقية. الانتقال من التوثيق النظري إلى فحص استجابة المنظومة الطبية على أرض الواقع في العاصمة صنعاء.
نعم، كاتبة التحقيق تقمصت دور مريضة تتصل بالعيادات وتطلب هكذا ببساطة إجراء ولادة قيصرية تجميلية. لم تخترع قصة معقدة ولم تقدم أي مبرر طبي يذكر لاستدعاء جراحة فتح بطن.
مجرد طلب عبر الهاتف.
تخيل، العينة التي تم اختبارها شملت 6 جهات مختلفة، طبيبتين معروفتين بالإعلانات المكثفة وأربعة من كبرى المستشفيات الخاصة. والمفاجأة، لم يسأل طرف واحد من هذه الجهات 6 عن الدواعي الطبية. لم يستفسر أحد عن سبب طلب عملية قيصرية من الأساس بدلاً من الولادة الطبيعية.
ما يثير الاهتمام هنا هو الانهيار التام لبروتوكولات الرعاية الصحية التي تفرض التقييم الطبي الصارم قبل أي استخدام للمشرط. يعني في أي نظام صحي سليم، الإجراء الجراحي ليس سلعة على رف المتجر يختارها الزبون حسب مزاجه،
بل قرار يبنى على حاجة جسدية.
بالتأكيد، قرار فتح البطن يجب أن يبنى على تقييم يوازن بين الفوائد والمخاطر. المكالمات، كما تفضلت، تحولت فوراً إلى مساومة مالية. الخدمة موجودة، السعر كذا، تفضل وسهل نتفق.
مثل السوق تماماً.
للأسف، ما نراه هنا يثبت هذا الانحراف الخطير للمنظومة نحو تسليع صحة النساء، وتطبيق قاعدة الدفع مقابل الخدمة بشكل أعمى، حيث تم تهميش دور الطبيب كمستشار ومؤتمن ليصبح مجرد منفذ لرغبات العميل طالما أن الفاتورة مدفوعة مسبقاً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أمام هذا التجاوز الطبي والتجاري الصارخ، لابد من التساؤل عن الرادع. يعني أين يقف القانون من تحويل أجساد النساء إلى سلع تباع وتشترى في إعلانات السوشيال ميديا؟
القانون يقف بالمرصاد إذا تم تفعيله واستخدامه بالشكل الصحيح. التحقيق لم يترك هذه الزاوية، بل استعان بالمحامية وسيلة سعيد الشرعيبي، والتي قامت بتفكيك المسارات القانونية بشكل رائع.
نعم، أوضحت أن هناك 3 مسارات قانونية قوية.
بالضبط، المحامية الشرعيبي وضعت خارطة طريق قانونية محكمة. المسار الأول هو المسار المدني، وهو يعتمد على تفريق قانوني دقيق جداً حول طبيعة التزام الطبيب في هذه الحالات.
كيف ذلك؟
القاعدة العامة في الطب هي أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، بمعنى أنه لا يضمن الشفاء التام، بل يضمن استخدام أفضل السبل العلمية المتاحة والمعروفة للعلاج.
تغير طبيعة هذا العقد؟
تتغير تماماً. هنا يتحول الالتزام من الناحية القانونية من مجرد بذل عناية إلى التزام صريح بتحقيق نتيجة.
تحقيق نتيجة؟
نعم، المريضة لم تدفع المال الإضافي لكي يحاول الطبيب تحسين الجرح، بل دفعته لشراء نتيجة تجميلية محددة بناء على الإعلان. وإذا لم تتحقق هذه النتيجة، وهذا ما سيحدث غالباً لغياب الأساس العلمي، فإن هذا يعد إخلالاً صريحاً بالعقد يوجب التعويض المادي.
واو، هذا يغير موازين اللعبة تماماً بالنسبة للمتضررين. وماذا عن المسار الثاني، المسار الجنائي؟ هل يمكن فعلاً تصنيف الترويج لخدمة وهمية على أنه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون؟ كأن يقوم أحدهم ببيع يعني عقار وهمي على المريخ؟
بكل تأكيد، المسار الجنائي هنا حازم جداً ولا يقبل التأويل. الترويج لخدمة طبية غير موجودة علمياً، مثل خياطة البطن العميقة بالليزر بهدف الاستيلاء على أموال المرضى، لا يعتبر مجرد زلة تسويقية أو مبالغة إعلانية،
بل احتيال.
وفقاً لنصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 94، هذه جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان. نحن أمام فعل جنائي يعاقب عليه القانون.
ممتاز. والمسار الثالث يخص المهنة نفسها، أليس كذلك؟ المسار المهني.
نعم، المسار المهني. القيام بهذه الممارسات يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون مزاولة المهن الطبية وأخلاقيات القسم الطبي. هذا المسار يستوجب تدخل المجلس الطبي الأعلى للتحقيق والمحاسبة، وربما سحب التراخيص من المتورطين.
طيب، هناك نقطة جوهرية جداً أثارتها المحامية الشرعابي، وهي مصطلح المسؤولية التضامنية. يعني عندما تقع الكارثة أو يكتشف الخداع، من يتحمل العبء الأكبر؟ المستشفى الذي يطلق الحملات الإعلانية أم الطبيب الذي يمسك المشرط في الغرفة المعقمة؟
سؤال ممتاز. القانون يطالوهما معاً، ولكن بأدوار تعكس حجم التورط. المستشفى بوصفه كياناً مؤسسياً هو العقل المدبر للحملات التسويقية، وهو الجهة التي تحصل الفوارق المالية الضخمة. لذلك يتحمل العبء المدني والجنائي الأكبر بصفته المتبوع.
والطبيب؟
لا يمكن للطبيب أن يلعب دور الضحية المأمورة أو يقول أنا مجرد موظف. مجرد صمته وموافقته على إجراء جراحة تحت مسميات كاذبة وتوقيع على تقارير لخدمات يعلم يقيناً أنها لم تنفذ يجعله شريكاً أصيلاً في التغرير ويتحمل المسؤولية المهنية كاملة.
هذا النقاش الاستقصائي يأخذنا فعلاً في رحلة عميقة لكشف كيف يمكن أن يختطف العلم ويفرغ من مضمونه تماماً لصالح الأرباح التجارية. الرسالة الأساسية والأكثر وضوحاً هنا هي أن المعرفة والوعي هما خط الدفاع الأول
والأخير أيضاً.
صحيح. الانجرار خلف وعود مشاهير السوشيال ميديا وتصديق مصطلحات براقة كالخياطة التجميلية بالليزر لا يستنزف الجيوب فحسب، بل يترك ندبات جسدية والأخطر ندبات نفسية عميقة. ومن الضروري إدراك أن حقوق الرعاية القياسية مثل الخياطة المخففة ليست رفاهية يدفع ثمنها مرتين.
هذا يطرح سؤالاً مهماً للتأمل. شوف، إذا كانت الإجراءات الطبية الأساسية التي تندرج تحت بند المعيار القياسي للرعاية يتم سلبها منا ثم إعادة صياغتها بأسماء براقة لتباع لنا كخدمات فاخرة مضاعفة الثمن، فما هي الحقوق أو الخدمات الأساسية الأخرى في حياتنا اليومية التي يتم تسليعها وإعادة بيعها لنا الآن دون أن ندرك ذلك؟
سؤال يترك مجالاً واسعاً جداً للتفكير في مدى اختراق العقلية التجارية لأبسط حقوقنا الإنسانية، وهو تحفيز قوي لنا جميعاً لنبقى متيقظين. شكراً لمرافقتكم في هذا النقاش المعمق، ولنتذكر دائماً أن المعرفة هي درعنا الأقوى.